بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد أنه منع ذلك. وهذا إن صح عن الليث مردود بهذا الحديث. والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها، كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلاها بعد مضي وقتها، وذلك قبل نزول صلاة الخوف في ذات الرقاع التي كانت في السنة الخامسة للهجرة، وفاتته في الأحزاب وكانت في السنة الرابعة للهجرة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب بالترتيب الذي أوجبه الله تعالى أو ندبه، على قولين مذكورين عقب هذه المسألة عند الشارحي، ويأتي الكلام مفصلا في حينه إن شاء الله. أقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وفي بعض الروايات أنه فاتته الظهر والعصر، وصلى الظهر والعصر والمغرب جماعة بأصحابه. وكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكل بلالا بأن ينقذهم، فغلبته عيناه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والشمس تضرب وجوههم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتوضأوا وتوضأ، وأمر بلالا بأن يؤذن وأن يقيم، وصلوا جماعة. الكلام عن الأذان والإقامة مسكوت عنه في هذا الحديث، وأيضا يأتينا عند فراغ النووي الشارحي رحمه الله من الفوائد المستنبطة من الحديث حكم التأذين. أقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مقيم في المدينة في أطرافها في غزوة الأحزاب، وصلى وهو مسافر لما فاتته الفجر بأصحابه، مع أن الوقت قد فات، صلى بهم جماعة. فصلاة الجماعة في فائتة أمر مشروع في صلاة الجماعة أيا كانت، ما دامت تؤدى في الوقت. فقد ثبت أن ابن عمر فاتته صلاة العيد فصلاها في اليوم الثاني، ولو أن المسلمين تبينوا لخطئهم بعد وقت الضحى، بعد فوات وقت صلاة العيد تبين لهم أن اليوم عيد، فعليهم أن يصلوا العيد في اليوم الثاني جماعة أيضا. المنقول في المنع عن الليث بن سعد قول يخالف النص، والعبرة بالنص. ولذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله، أن الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بقوله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، فمع مضي الوقت فإن الرحمة في الجماعة. وإن الخير والبركة في الجماعة. لكن ينظر هل تبقى الجماعة واجبة أم أنها مندوبة؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أنها للندب، فلو أن جماعة فاتتهم الجماعة الوقت بعذر فصلوا متفرقين، ولا سيما إن كانوا يريدون أن يسبقوا الوقت، فجزاهم الله خيرا على حرصهم على التبكير ومحاولة تدارك الوقت. وإن لم ينتظر بعضهم بعضا كان يكون في سفر، فالجماعة حينئذ لا أراها واجبة، والجماعة حينئذ هي من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله يدلل على السنية. إلا إن بقينا نستصحب الأصل، ويطالبنا من استصحب الأصل بدليل فيه تفريق بين الصلاة الحاضرة والصلاة الفائتة، فحينئذ يقال أيضا بالوجوب. والله تعالى أعلم، والأول أقعد والثاني أحوط، والله أعلم. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب، فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضرة لم يصح. وقد يحتج به من يقول
إن هذه فائدة ثانية من هذه الحادثة، وهي أن من فاتته صلاة فأراد أن يقضيها فعليه أن يقدم الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وما هو حكم الترتيب بين الفائتة والحاضرة؟ قولان لأهل العلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب. ومراده بالطائفة هاهنا الإمام ابن جرير الطبري وأهل الظاهر، وبه قال أيضا طاووس ابن كيسان اليماني وأبو ثور، فهؤلاء جميعا يقولون لو أنه صلى الحاضرة ثم بعدها صلى التي قبلها وهي الفائتة فحينئذ الصلاة صحيحة، ولكن فاتته سنة. ثم قال: وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين، والمراد بالآخرين الحنابلة، وهذا قول الزهري والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، فهؤلاء جميعا يقولون إن الترتيب واجب، ووقع خلاف بينهم لو لم يرتب، فمنهم من قال يأثم وليس عليه الإعادة، ومنهم من قال عليه الإعادة مع الإثم، لأن المنهي عنه يقتضي البطلان، ولا سيما في حق الله تعالى على ما فصلنا في أكثر من مجلس. قال الشارح رحمه الله: ثم وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاد، فلو قدم الحاضرة لم يصح أي لم تصح صلاته عند مالك وأبي حنيفة. وأما الآخرون فعندهم خلاف في الصحة وعدمها، ولكن هم مجمعون على الإساءة وعلى تأثيم من فعل ذلك. المسألة لا يوجد نص صريح صحيح من حيث الدليل هل أن الترتيب في مثل هذه الصورة مستحب أم واجب، فمن قال بالاستحباب وهم الشافعية قالوا هذا الترتيب ورد في فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل على الاستحباب فحسب، حتى تأتي قرينة منها نستفيد الوجوب، والقرينة مفقودة في مثل هذه الصورة. واستدلوا أيضا بحديث مضى معنا الكلام عليه مفصلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وذكرنا حينها رواية ابن عيينة التي انفرد بها عن سائر أصحاب الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركت فصلي واقض ما فاتك، ما أدركت فصلي واقض ما فاتك. قال الإمام البيهقي في الكبرى الجزء الثاني صفحة 221: احتج بعض أصحابنا بعموم هذا الحديث، احتجوا بعموم هذا الحديث على القول بعدم وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل ما فاتك، صل ما أدركت واقض ما فاتك. فإذا جعل الصلاة لما أدرك هي الأول ثم واقض ما فاتك. وهذا الحديث في الحقيقة لا يصح حمله على هذا، لأن القضاء المعني هنا ليس هو الإتيان بما فات، وإنما هو على حد قول الله عز وجل في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة، أي فإذا تمت. فالمعنيان مشتركان، ولا صلة لهذا الحديث بالصلاة الفائتة، وإنما هي في المسبوق، إن جاء وقد سبق وقد سبقه الإمام، فهل الذي أدركه يكون أول صلاته أم آخره، على خلاف له آثار بسطناها في حينه، ولله الحمد والمنة. وهنالك رواية يستأنس بها الشافعي، وهي عند الدارقطني، يستأنس بها الشافعية وهي عند الدارقطني في الجزء الأول صفحة 421، وعند البيهقي أيضا في الجزء الثاني صفحة 222، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي. وهذه صورة غير الصورة التي نتكلم عنها أولا، هذه إن ذكرها وهو في الصلاة، مع أن رفع هذا الحديث ضعيف لم يصح، والعلة فيه ظاهرة. ثم قال، ثم استدل من قال بالسنية في الترتيب، قالوا: كل عبادة مستقلة عن التي بعدها، فلماذا نوجب الترتيب بينها؟ وقالوا: وما ذلك إلا مثل صيام، فإن فات رجل يوما من رمضان فلا يلزمه أن يرتب، فالواجب عليه الإعادة بغض النظر متى وقعت هذه الإعادة. هذه مجمل أدلة القائلين بالاستحباب، وهم الشافعية ومن وافقهم كابن جرير الطبري وأهل الظاهر وأبي ثور وأيضا طاووس. أما القائلون بالوجوب وهم الجماهير والقلب يميل لهذا الفعل، قالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد هو للسنية، نعم، لكن فعله الذي فيه تطبيق لأمر قولي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد ولم يرد عنه غير هذا الفعل، ففعله على هذا الوجه لا يدلل إلا على الوجوب. إن كان فعل النبي تطبيقا لأمر فعلي لأمر قولي ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد، ففعله حينئذ يدلل على الوجوب. وأظهر مثال في ذلك قطع اليد اليمنى من الرسغ، فلم يرد حديث، لم يرد نص في سنة قولية في مكان القطع، وإنما الذي ورد هو الفعل فحسب. ولما كان الفعل تطبيقا للأمر القولي من قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأطلقت اليد، ولم يفعل النبي القطع إلا من اليمنى في محل الرسغ دل أن المراد من الأمر القولي هذا الفعل دون سواه، فكان هذا التقييد من فعله واجبا وليس مندوبا، فالفعل من النبي المجرد الذي هو تطبيق لأمر قولي ليس الأصل فيه السنية، وإنما الأصل فيه الوجوب. وهكذا فالترتيب الذي فعله النبي في عادته على وجه واحد مضطرد، وقد فاتته النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فيما استظهرنا في أكثر من يوم في الخندق وفي أكثر من حادثة في السفر، ولم يقع من النبي القضاء إلا مرتبا، وكان الترتيب تطبيقا للأوامر القولية ولأمر جبريل له لما أنزله الله تعالى ليبين له الأوقات، فدل هذا الفعل على الوجوب دون السنية. وقالوا بما أن النبي داوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالاستدلال بصلوا كما رأيتموني أصلي أوسع بالعموم من الاستدلال فصل ما فاتك واقض ما سبقك، فصلوا كما رأيتموني أصلي أقرب للاستدلال على الترتيب بالوجوب من قرب ذاك الحديث على البدء بالحاضرة دون الفائتة. ثم ردوا على الجماهير، ثم ردوا على الشافعية بقولهم قياس الصلاة على الصيام قياس مع الفارق، ويحتاج إلى علة منصوصة جامعة بينهما، وهذا أمر مفقود، فلا يصح البتة قياس الصلاة على الصيام. وحينئذ دل ذلك على الوجوب إن شاء الله تعالى، والقلب ينشرح إلى قول الجمهور، ولا سيما أنه هو الأحوط، والاحتياط في العبادات من سمات الموفقين، والنصوص والتأصيل في حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، والله أعلم وأحكم. نأتي لمسألة أخرى استدل أو استنبطها أهل العلم على خلاف بينهم فيها من هذا الحديث.
قال رحمه الله: وقد يحتج به من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، حيث خرج وقت المغرب عند من يقول إنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا. وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله، والجواب عن معارضها.
أولا، مسألة امتداد وقت المغرب تكلمنا فيه مفصلا، وذكرنا جملة من الأدلة والأمور التي يستأنس بها على أن وقت المغرب أوسع واسع ممتد له طرفان، وهذا مذهب الشافعي القديم وهو المفتى به في مسائل معدودة محصورة ذكرها النووي في أوائل المجموع. هنالك 14 مسألة ذكرها النووي المفتى بها عند الشافعية، وهي القول القديم للشافعي دون الجديد. مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الشافعي القديم أن المغرب وقت ممتد له أول وله آخر. مذهب الشافعي الجديد وقت المغرب ليس بممتد، وهو بمقدار أداء 5 ركعات فقط، ومقدار ستر العورة والطهارة، وحينئذ يفوت الوقت. وهذا الكلام ليس بصحيح، ولما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة العصر أولا ثم المغرب، وفي الحديث ظاهر قال: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فحمل الشارح وتعكيره على هذا الاستدلال بتوسيع الوقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العصر والمغرب بعد العشاء ليس بصحيح، فصلى النبي العصر بعد المغرب ولم يدخل بعد وقت العشاء، فدل ذلك صراحة على أن وقت المغرب ممتد وهو أوسع من أداء خمس ركعات، لأن الرواية يقول فيها عمر: والله ما كدت أصلي العصر أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله: والله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله العصر بعدما غربت الشمس. إذن صلاة العصر كانت بعد غروب الشمس وليست بعد فوات وقت المغرب. فقول الشارح مع إقراره بأصل المسألة، ولكنه لا يقر أن تكون هذه الحادثة دليلا على امتداد وقت المغرب بضميمة قوله، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب أي عندهم، هذا ليس كذلك. قول عمر: ما كدت أن أصلي حتى كادت أن تغرب الشمس، كأنه أقنع نفسه أنه أدرك صلاة العصر في آخر وقتها. فقول الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن فاتتهم الصلاة في غزوة الخندق صلاها أيضا بعد فوات المغرب، هذا كلام ليس بصحيح، وقول عمر صريح في رده، وليس هذا بمعكر على الاستنباط الذي ذكرناه وأيدناه وقويناه بدلائل أخرى سبقت في مكانها، من أن وقت المغرب ممتد وليس له حد واحد، وإنما له حدان وله أول وآخر كسائر أوقات الصلوات، والله تعالى أعلم. بذا ختم الشارح الباب، بقيت مسألة فاتته ولعلها لا تأتي، فأحب أن أمد النفس قليلا بهذه المناسبة فيها. فقد استدل المالكية والشافعية في الجديد من مذهبهم بهذه الحادثة التي فيها فتوضأ رسول الله وتوضأنا فصلى رسول الله العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، استدلوا على هذا الحديث أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، بل استنبط بعضهم من هذه الحادثة أنه لا يؤذن لها ولا يقام، ولكن هذا ليس بصحيح بدلالة أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإن الرواة ما كان همهم في مثل هذه الحادثة أن يضبطوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وإنما كان همهم ذكر فوات الصلاة فحسب، وإلا فقد ثبت عند أبي داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح في حادثة نومهم في صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام لكن يا ترى في مثل الصورة التي معنا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، وهي صلاة تؤدى في وقت لا صلاة فيه؟ استيقظ النبي والشمس تلفح وجوههم، واستيقظوا في وقت الضحى، في أول وقت الضحى، فلا يوجد صلاة الظهر حتى نقول أيهما يقدمون وكيف يؤذنون. فالأذان كان إيش؟ الأذان كان للفجر، والإقامة كانت للفجر، وصلوا السنة أولا ثم صلوا الفريضة ثانيا، وصلوا الفريضة بأذان وإقامة. لكن الصورة التي معنا التي فيها فوات صلاة الظهر والعصر ثم صلوها في وقت المغرب، كيف نفعل؟ لو تكررت الحادثة، لو أن رجلا غلب على صلاتين ظهر وعصر ثم استطاع أن يؤدي الظهر والعصر في وقت المغرب، كيف يفعل؟ كيف يؤذن؟ كيف يقيم؟ ماذا يفعل؟ قبل أن نجتهد نبدأ بالحديث، نذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونلملم أطراف المسألة، ثم نذكر أقوال المحققين أو قول المحققين من أهل العلم على وجه فيه إيجاز إن شاء الله تعالى. ثبت عند النسائي في المجتبى في الجزء الثاني صفحة 17، وعند أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 25-49 وعند ابن خزيمة في الصحيح، الجزء الثاني صفحة 99 وعند ابن حبان في الإحسان الرابع 241 من حديث أبي سعيد الخدري قال: شغلنا المشركون يوم الخندق في صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. قال أبو سعيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب وأقام. إذن الأذان يكون لأي صلاة؟ الحاضرة. في حال الجمع بين الصلاتين كم مرة نؤذن؟ مرة على قول الجماهير، إلا عند المالكية يقولون أذنان، أذان للصلاة الأولى والأذان الثاني في صحن المسجد وليس على المنارة بحيث لا يسمع إلا الحاضرون، وهذا من انفرادات مالك. والصواب أن النبي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة أنه أذن في الصحيحين، أذن مرة وأقام مرتين، فالإقامة تكون بين يدي كل صلاة، والأذان يكون للوقت، الأذان يكون للوقت. فيجوز أن نقيم ثم نقيم، نقيم ونصلي ثم نقيم ونصلي ثم نؤذن، ويجوز أن نؤذن ما دام الوقت قد دخل وقت المغرب، نؤذن للمغرب، يجوز أن نؤذن للمغرب والوقت قد دخل، ثم نقيم للظهر ثم نقيم للعصر ثم نقيم للمغرب، فلا حرج في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية صفحة 69-70: وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا. الشاهد أن الأذان يكون إعلاما لدخول الوقت، ثم الإقامة تكون بين يدي كل فريضة، والله تعالى أعلم، هذا هو الراجح. وبعد أن تكلم الشارح رحمه الله تعالى عن الأدلة لمن قال أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما زال يفصل بعد أن أجمل الكلام فذكر الأحاديث التي فيها الأوقات الخمس، ثم أخذ يفصل في حكم كل وقت، بعد أن ذكر هذا ذكر استدعى أن يذكر الأحاديث التي فيها فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، فذكر جملة من الأحاديث فيها فضل صلاتي الصبح والعصر. نسمع الأسانيد ونذكر ونعرف الرواة ونذكر لطائف الإسناد كالمعتاد تمهيدا للشرح، ونذكر بعض الفوائد التي فاتت الشارح، والله الموفق لا رب سواه.
قال النووي رحمه الله: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما.
يجوز باب القطع ويجوز الإضافة، باب فضلي ويجوز باب فضل، فالأمران يعني يجوزان. نعم.
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
هذا حديث متفق عليه، ومر بنا هذا الإسناد في عشرات المرات. يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من أراد أن يحفظ الأحاديث بأسانيدها، ولسيما إن كان يستظهر متونها، فلينظر في تحفة الأشراف. فلو نظر الناظر في تحفة الأشراف في أحاديث الأعرج، أحاديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يجد عشرات الأحاديث الصحيحين، ينظر فيها نظرة سريعة ثم يقول: هذا سند مشترك لمئة حديث، فيجمع هذه المئة حديث هذا الإسناد، ويعرف أن مسلم يخرج عن مالك غالبا بواسطة يحيى بن يحيى، ثم مالك يروي عن أبي الزناد، وأبو الزناد يروي عن الأعرج والأعرج يروي عن أبي هريرة إسناد كالشمس مطروق للسمع، فلما ينظر في المتون يركب هذه المتون على هذا الإسناد فيحفظ. من أسباب حفظ الأحاديث بالمتون كثرة النظر في كتب الأطراف، ومن أشهر كتب الأطراف ولم يطبع منها إلا القليل والذي طبع ولله الحمد والمنة أمتنها وأجودها وأجمعها وأفضلها كتاب المزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، معرفة أطراف الحديث. المزي لا يذكر كل الحديث، يذكر يتعاقبون فيكم، ثم يذكر الإسناد، ثم يذكر إسناد آخر نفس الإسناد جميع الأحاديث، يورد بنفس الإسناد جميع الأحاديث. فهذا من مدعاة حفظ الأحاديث بالأسانيد. وأنتم طلبة علم مضى عليكم وقت، فينبغي أن تروضوا الذاكرة، ينبغي أن تضعوا فيها وأن تخزنوا فيها ما استطعتم من المحفوظات بالأحاديث والأسانيد، حتى لما يذكر الحديث ويذكر طرفه لا يكون أمرا مستهجنا. فهذا دارج على ألسنة العلماء المتفننين العارفين بالحديث، ودارج أيضا على أقلامهم. فكثيرا ما يقوم بالتأليف وروى فلان من طريق فلان وفلان فلان عن فلان فلان، هذا الطريق مشهور معهود معروف. أبو الزناد من هو؟ قبل أن نتكلم بالحفظ، من أبو الزناد؟
عبد الله بن ذكوان
هو أبو الزناد، وهو مدني قرشي ثقة ثبت. والإسناد الذي معنا كما عودنا مسلم وكذلك البخاري في صحيحه يبدأ دائما الأحاديث بالأسانيد المدنية، دائما تبدأ الحديث بالأسانيد المدنية، وثم يعرج فيها على الأحاديث على الأسانيد الكوفية، وبعد الكوفية البصرية، وبعد البصرية المصرية، وبعد المصرية الشامية. غالبا الترتيب على هذا النحو، غالبا ترتيب صحيح مسلم على هذا النحو غالبا. وقل أن يوجد حديث في الصحيحين ليس تابعيه أو تابعيه من البصرة أو الكوفة، قل أن يوجد حديث في الصحيحين لا يكون التابعي أو تابع التابعي من البصرة أو الكوفة. كان ازدهار الحديث في ذاك القرون هناك، العلم ازدهر في الشام في القرن السادس السابع الثامن، انتقل لمصر ولا سيما الشافعية، انتقل لمصر في عند علماء الشافعية في طبقة شيوخ ابن حجر، ثم طبقة ابن حجر، ثم طبقة تلاميذ ابن حجر، طبقة السخاوي، هذه الفترة التي نما فيها الحديث في مصر واشتهر كثيرا، طبقة شيوخ ابن حجر العراقي ابن الملقن البلقيني، هؤلاء الأئمة الكبار، ثم ابن حجر ومن معه، ثم تلاميذ الحافظ ابن حجر رحم الله تعالى الجميع. هذه الخارطة وهذه المعرفة الكلية لا التفصيلية تحتاج أن تكون في ذهن طالب العلم معالم عامة، يعرف تأريخ مسير الحركة العلمية في كل بلد من البلدان الإسلامية. يقول أبو هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بليل وملائكة بالنهار، يأتي شرقها ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول ابن حبان في الصحيح 378: ملائكة الليل إنما تنزل والناس في صلاة العصر، وحينئذ تصعد ملائكة النهار. ملائكة الليل يعملون أكثر من ملائكة النهار، يبدؤون من العصر ينزلون في العصر ملائكة الليل، ويبقون من الفجر يشهدون المغرب والعشاء والفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. الحكمة في السؤال استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير، الله يسألهم وهو عليم بهم، لكن الله لما يسألهم يريد شهادتهم، يستدعي شهادتهم لهؤلاء المصلون الذين يصلون العصر والفجر جماعة، فالملائكة عند الله تعالى يشهدون لهم، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث في الحقيقة في عدة فوائد جليلة، منها أن الصلاة من أنفع الأعمال ومن أفضلها وأجلها، إذ وقع سؤال الله تعالى لملائكته عنها ويقع باستمرار مرتين في كل يوم. فلما يستحضر العبد أن الله يسأل الملائكة عن عباده في الأرض في حضور وقت الفجر، صلاة الفجر وصلاة العصر، يعلم أن من فاتته الجماعة في هاتين الصلاتين فهو محروم وحرمانه كبير. ولذا أيضا كما فيه أهمية الصلاة بعامة، فيه التنبيه على فضل صلاة الفجر والعصر وأنهما من أعظم الصلوات وأن أوقاتهما من أشرف الأوقات وأن الأعمال ترفع في هذين الوقتين. ثم في الحديث إشارة إلى تشريفها للأمة، يتعاقبون فيكم أنتم يا أمة محمد، الملائكة ترعاكم وتحيطكم، فأنتم يا أمة محمد لكم فضل على سائر الأمم، فكما أن نبيكم خير الأنبياء فإنكم أيضا كرمتم وفضلتم بتعاقب الملائكة فيكم. ثم في هذا الحديث الإيذان بأن الملائكة تحب هذه الأمة، حتى تحب هذه الأمة الملائكة أيضا، فالملائكة تأتيكم باستمرار، وكثرة الإتيان دلالة المحبة. فالملائكة يا أمة محمد، يا أيها المصلون، يا من تحضرون الفجر والعصر جماعة، استحضروا أن ملائكة الله تحبكم فأحبوهم، وحبكم إياهم يقضي ألا يصدر منكم شيء يؤذيهم من المعاصي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم في الحديث إشارة كما يأتينا عند البخاري أن الله يتكلم مع ملائكته، يتكلم كلام حقيقي، ويتكلم كما عند البخاري تعليقا يناديهم بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الله يتكلم بحرف ويتكلم بصوت. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن وله لفتاة طيبة نبه عليها، أخرجه برقم 555 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه باب فضل صلاة العصر، وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك به. كما أن مسلم وصل لمالك بواسطة، فإن البخاري وصل إلى مالك أيضا بواسطة، واسطة البخاري عبد الله بن يوسف القعنبي، وواسطة مسلم يحيى بن يحيى. ثم أخرجه البخاري برقم 3223 في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه باب ذكر الملائكة، وقال بإسناده المشهور: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد به. فذكر الملائكة ما هي صنيعهم، لماذا خلقهم الله؟ قال باب ذكر الملائكة، باب بدء الخلق، ماذا خلق الله، كيف بدأ خلقه، ماذا خلق، ومن خلقهم، لماذا خلقوا. قال بدء خلق الملائكة، باب باب بدء الخلق، ثم قال باب خلق الملائكة، لماذا خلق الله الملائكة، خلقهم لأشياء، ومن بين هؤلاء الأشياء أن يحضروا العصر والفجر، وأن يكرم هؤلاء الذين يحضرون هذه الصلاة بأن يجيبوا الله كيف وجدتموه ويشهدون لهم. ثم ذكره برقم 7429 في كتاب التوحيد، وذكره في كتاب التوحيد مرتين، المرة الأولى برقم 7429 في كتاب التوحيد، وبوب عليه: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك به. إسماعيل هو ابن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك، فيه كلام ضعيف، وهو شيخ البخاري وأخرج عنه، لأن الإمام البخاري يعرف الضعيف ماذا أثبت وماذا وفيما أخطأ، ولم وخرج عنه عن شأن خاله عن مالك، فانتقى من مروياته ما ضبطه. الشاهد أنه أخرجه في كتاب التوحيد، وبوب عليه: تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة تعرج لله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن العلو، أن الله تعالى علي على خلقه. ثم أعاده في كتاب التوحيد برقم 7486 86 وبوب عليه بقوله باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. باب كلام الله كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال حدثنا أتيبة بن سعيد عن مالك به. هذه المواطن التي بوب عليها الإمام البخاري وخرج الحديث في صحيحه. وذكرنا لكم أكثر من مرة إن الإمام البخاري يخرج في صحيحه الأحاديث ويكررها ويظهر فقهه في تبويباته، ولذا قالوا فقه الإمام البخاري في تبويبه في تبويباته. فاستنباطات الإمام البخاري جميلة بل جليلة، فيستفاد من حديث صنيع الملائكة، ويستفاد من حديث أن الملائكة تصعد إلى الله وأن الله علي على خلقه، ويستفاد من حديث أن الله يكلم الملائكة وأن كلامه ليس بنفساني دون صوت كما يقول الأشاعرة، وإنما كلامه على الحق والحقيقة، والله تعالى أعلم. نأتي للحديث.
قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد.
هنالك لطيفة في هذا الإسناد أكثرنا منها، وغالبا ما يخرج الإمام مسلم عن عبد الرزاق بواسطة شيخه وبلديه ومن هو من قبيلته وعشيرته، محمد بن رافع القشيري النيسابوري. محمد بن رافع بلدي مسلم، وأيضا إيش ومن عشيرته قشيري النيسابوري. يخرج يكثر مسلم من التخريج أيضا بواسطته عن عبد الرزاق عن همام عن معمر عن أبي هريرة. هذا الإسناد مشهور معروف، وذكرنا لكم أكثر من مرة فيه لطيفة. ما هي اللطيفة في الإسناد؟ ما هي اللطيفة؟ تفضل هنا من يجيب؟ تفضل عبد الرحمن، أنت ألباني من بغى أن تكون نابلا في الحديث. الألباني كم واحد؟ ألباني كم عدد الألبان؟ 20 مليون، لكن إذا قيل الألباني لا يرد به إلا واحد، لا إله إلا الله. كيف يرفع الله تعالى الناس بالعلم؟ نسأل الله أن يرفعنا بالعلم والدين والخلق. فهذا الإسناد من لطائفه أنه من صحيفة همام بن المنبه. كم رقمه في الصحيفة؟ الصحيفة مطبوعة مرتين والرقم متطابق في الطبعتين. كم رقمه في الصحيفة؟ 6. رقمه في الصحيفة 6 8 صد 8 نعم رقمه في الصحيفة 8 وليس 6 رقمه 8. عادة مسلم انخرمت، ايش العادة؟ يقول من يذكرني لما يخرج مسلم من صحيفة همام ما هي عادته التي عودنا عليها قبل هذا الموطن في جميع مواطن الصحيح؟ ايش عاد؟ تفضل.
يقول ذكر احاديث منها،
ذكر احاديث منها ومنها ويذكر الحديث، فكأنه يريدك ان تنتبه ان هذا من الصحيفة وما اشرت، وعدم اشارتي لاني قد كررت ذلك مرات سابقا، وودي ان نعرف وان نحفظ هل مسلم في المواطن القادمة سينبه أم سيترك. الغالب على ظني ومن خلال معرفتي بمنهجه ولم أعمل استقراء، الغالب على ظني أنه سيفعل هذا وهذا، يعني لما يطود الأمر تكاد سينبهك، ثم أحيانا يترك التنبيه حتى تبقى أن تفهم أن هذا الإسناد احفظه هذا من الصحيفة، لأن النظر في الصحيفة يجعلك تحفظ أكثر من 40 حديث بإسناد واحد، هذا يعينك على حفظ الأسانيد أيضا. فالصحف والنسخ الحديثية إن حفظتها فأسانيدها، ولا سيما النسخ التي لها إسناد واحد، فهذا يعيد بخلاف حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، فمسلم خرج منها كثيرا ولكن أسانيدها ليست واحدة، لكن تشترك في هذا الإسناد، وما بعدها الإسناد يختلف. نأتي للإسناد للحديث الذي بعده، وهو حديث جرير بن عبد الله البجل. على العادة انتقل من المدنيين إلى الكوفيين. نعم نسمع.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
أغلب الإسناد كوفيون، إذا استثنينا شيخ المصنف أبو خيثم النسائي الذي أكثر مسلم من الإخراج عنه، فهو نسائي الأصل من نسا من وراء النهر، ونزل بغداد وأقام فيها وكان ثقة ثبت. وأما مروان بن معاوية الفزاري كوفي، ونزل فترة من حياته مكة وفترة الشام دمشق، وهو ثقة حافظ، وكان يدلس شيوخه ليتكثر بهم، وكان يقول عن شيخه إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث هو الميزان. وكان سفيان معجبا بإسماعيل لضبطه ونهمته وكثرة روايته، ولذا كان الشعبي يقول عنه عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي: كان يزدرد العلم ازدرادا، وكان يقول: كان يحسب العلم حسوة، كيف نأكل الطعام ونشرب الطعام، هكذا كان يفعل مع الحديث، كان يجمع، كان جماع الحديث. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله جميعهم بجليون، وإسماعيل ثقة ثبت، وقيس بن أبي حازم أبو عبد الله مخضرم، وقيل له رؤيا، أي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لم يعرف عن أحد من التابعين أنه روى عن العشرة المبشرين إلا قيس، لم يعرف عن أحد من التابعين أنه جمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيس ابن أبي حازم. الإمام البخاري خرج هذا الحديث، وخرجه في خمسة مواطن، وفي المواطن الثلاثة الأخيرة اشترك الكتاب والباب، فذكره برقم 554 في كتاب المواقيت، وبوب عليه بقوله: باب فضل العصر. وقال: حدثنا الحميدي حدثنا مروان بن معاوية، وصل لمروان شيخ المصنف أيضا بواسطة. أحيانا البخاري يكون في بعض الأسانيد بمثابة الشيخ المسلم، وقل أن يكون مسلم في بعض الأسانيد شيخا للبخاري، فأحيانا البخاري يعلو بدرجة وأحيانا مسلم يعلو بدرجة. وأخرجه كعادته لورود الآية فيه، لأن جرير الصحابي قرأ الآية على إثر الحديث، وقراءة الصحابي الآية فيها ما يعطي أو ما يفيد في تفسيرها، ولذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير برقم 4851 وبوب عليه بالآية، قال باب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير حدث عن إسماعيل به. ثم أخرجه في المواطن ثلاثة متتالية برقم 7434 7435 7436 في كتاب التوحيد، وبوب عليه بقوله باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الحديث يجمع بين آيتين ويرفع التعارض الظاهر بينهما، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد يقول قائل ألا يوجد تعارض بين الآيتين؟ كيف وجوه مرة تنظر ومرة لا تدرك؟ ولهذا السبب أبعد المعتزلة النجعة وأخرجوا الآية عن ظاهرها، قالوا المراد من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى مفرد آلاء، فليس في الآية إثبات الرؤية الحقيقية، والمعنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى إيش يعني؟ معنى إلى لما يكون إلى جمعها آلاء تكون النعمة، فنعمة ربها ناظرة. هذا حمق، لو كانت نعمة لكانت الآية إلى ربها منتظرة تنتظر نعمة ربها، هذا حمق وخروج بالآية عن ظاهرها. لكن لما يقع في العقل التعارض بين آيتين نفزع للسنة، فالسنة تجبر هذا الضعف في العقل وتبين مراد الله تعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، زال الاعتراض أو زال ما قد يوهم التعارض بين الآيتين. أسألكم إن رأينا القمر هل ندركه؟ هل نعرف كنها؟ فالنبي أثبت رؤية القمر مع أن العين إن رأته فإنها لا ترى إلا ضوءه ولا تعرف كنها، فكان في هذا الحديث جمع بين الآيتين، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ولا يستلزم من إثبات الرؤية أن يكون الإدراك مثبتا، فإن نفي الإدراك فهذا لا يعارض إثبات الرؤية، كالقمر تماما فإنك تراه ولا تدركه، فإذا كان هذا في المخلوق فما بالكم في الخالق. ولذا وقع خلاف بين الصحابة هل النبي رأى ربه في معراجه، وأصرح الأقوال وأقواها وأجمعها ما أورده مسلم، وتكلمنا عن المسألة في كتاب الإيمان في الدروس الأول، وذكرنا حديث أبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فماذا قال؟ قال نور أنا أرى، فالنبي رأى نورا، فمن أثبت الرؤيا أثبت رؤية النور، ومن نفى الرؤيا نفى رؤية الرب ذات الرب سبحانه، قال نور أنا أرى. فقول المثبت والنافي من الأصحاب قول مختلف وليس بمختلف، ولا يجوز لضعاف العقول وضعاف التحصيل في العلم أن يتسللوا من للتهوين من شأن العقيدة. ويقولون الصحابة اختلفوا في العقيدة. لا، الصحابة ما اختلفوا، الصحابة الذين نفوا أرادوا شيئا، والذين أثبتوا أرادوا شيئا. فحقيقة قولهم وكنه معتقدهم مؤتلف غير مختلف، وإنما اختلفت ألفاظهم، وليست العبرة بالألفاظ، وإنما العبرة حقائق. ليست العبرة بالألفاظ والمعاني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. والله تعالى أعلم. طيب، نأتي للذي بعده.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جرير.
يعني كأن سياقة هؤلاء الثلاثة ابن نمير وأبي أسامة ووكيع أوهمت أن الذي تلا الآية رسول الله، وإنما تلاوة الآية مدرجة من قول جرير. فهؤلاء الثلاثة لما رأوا الحديث عمن الحديث يحتاج إلى أن نعرف إيش الإسناد، إسناد الحديث الذي معنا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الكوفي المشهور، عبد الله بن نمير الكوفي أيضا الهمداني، وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم من مولى لقريش مشهور بكنيته وهو كوفي أيضا، ووكيع أيضا كوفي، وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال بهذا الإسناد. إيش الإسناد هذا؟ يعني هؤلاء الثلاثة عمن رووه؟ كيف تعرف؟ كم طبقة عندنا الآن؟ كم طبقة؟ أبو بكر بن شيبة الشيخ طبقة، والثلاثة شيخ الشيخ، ثلاثة شيخ شيخ مسلم، وهم إيش؟ طبقة. من هم الثلاثة؟ حماد ووكيع وعبد الله بن نمير طبقة. ارجع للإسناد الأول، خذ طبقتين، الطبقة الأولى مين؟ زهير بن حرب، والطبقة الثانية مروان بن معاوية. فهؤلاء الثلاثة رووا عن الطبقة الثالثة. من هو الطبقة الثالثة؟ اسماعيل بن خالد. فلما قال ووكيع بهذا الإسناد واضح ما يحتاج لبيان، هذا الإسناد عن الطبقة الثالثة. هؤلاء الثلاثة رووا عمن؟ هؤلاء الثلاثة رووا عمن؟ عن اسماعيل بن أبي خالد به. إيش يعني به؟ يعني تمم اسماعيل إلى جرير بالإسناد المذكور، يعني به بالسابق. إن شاء الله تفهمون لما نقول به. أحيانا يعني تسلق بعض الاصطلاحات وبعض الأشياء الألسنة قد تحتاج إلى توضيح، فالذي لا تفهموه أخبروا عنه. فهؤلاء رووه بهذا الإسناد وذكر لفظهم، مما يدلل كما ذكرنا لكم أكثر من مرة على دقة الألفاظ، ألفاظ الرواة عند مسلم التي بز فيها الناس لدقة في تصنيفه. انظروا لدقته، ذكر من الذي ذكر قرأ جرير؟ هل ذكروا جرير أم لم يذكروا جرير؟ هذا يترتب عليه أثر أنه من الذي قرأ. فلما بعض الرواة يجمل نحتاج إلى من دقق ومن فصل، وأحسن من صنف على وجه فيه استيعاب في هذا الباب الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل فيما أدرج من النقل. ذكر ألفاظ ظاهرها أن النبي قد قالها جميعا، ثم بدأ يفصل طويلا ويميز ماذا قال النبي وماذا قال الرواة. فكان كتابه آية في الدقة، ويأتيك بالسياق ويقول هذا خطأ وهذا الكلمة كذا وكذا ليس من كلام النبي عليه السلام وإنما هي من كلام فلان، ويبدأ بالتفصيل. ولذا إخواني من فوائد شد النفس في التخريج والنظر في الطرق، هناك فوائد عظيمة، ومن هذه الفوائد أن تعرف الشيء الذي أضيف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه مسلم في هذا الطريق. نأتي الطريق الذي بعده والطريق الذي بعده في كل طبقة من طبقاته راو من الكوفة. نعم.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار، سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته ذناي ووعاه قلبي.
فيه إشارة إلى تثبت الصحابة ودقتهم ومطالبتهم بمن روى هل هو الذي سمع أم بلغه بالواسطة. في قوله الرجل الذي من أهل البصرة وهو إسماعيل ابن النضر وهو صحابي بصري أفاده ابن حجر في أوائل الإصابة أول صفحة 38 ترجمة رقم 139 أفاد أن في بعض الطرق أن الذي سأل فقال له الرجل أهل البصرة هو إسماعيل ابن النضر وهو صحابي مقل ليس له إلا حديث أو حديثان. فهذا الصحابي البصري يقول لعمارة بن رؤيبة: أنت سمعته من رسول الله. وهذه ظاهرة تثبت معروفة. فعبد الرحمن بن عبد رب الكعبة كما في صحيح مسلم لما سمع حديث عبد الله بن عمرو الطويل قال له: الله، أنت سمعته من رسول الله. فهو عبد الله بن عمرو بن العاص بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال كما قال هنا: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فالتثبت من هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل هذا أمر لا يعترض على المتثبت. لو أن طالب علم سأل الشيخ أو الأستاذ أو الخطيب: يا شيخ، الحديث الذي ذكرته صحيح؟ فلا يجوز لمن يسأل أن يعترض وأن يرغي ويزبد وأن يغضب، لأن العلم من مقتضياته التثبت. وها هو الصحابي يسأل: أنت سمعت؟ يقول: نعم سمعت. صحيح؟ نعم صحيح. ليس بصحيح، انتبه ويحمد الله أن يسر له من يسأل حتى يتثبت ولا يبث بين الناس مهبة ودب. فلا يجوز للخطيب ولا للواعظ ولا لطالب العلم أن يقول قال صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت. ذكرت لكم في جميع طبقات هذا الحديث كوفيون: أبو بكر بن شيبة كوفي، وكيع كوفي، بن أبي خالد إسماعيل الذي ذكرناه سابقا في الطريق السابقة، مسعر بن كدام كوفي، البختري بن المختار بصري صدوق لكن روايته مقرونة برواية مسعر وهو ثقة ثبت فاضل، سمعوه جميعا من أبي بكر بن عمر بن رؤيبة الثقفي ابن الصحابي راوي الحديث وهو مقبول، فهذا الإسناد حسن. والمستور والمقبول إن كان تابعيا كبيرا مشى ابن رجب وابن كثير وجمع حتى من السابقين أحاديثهم، والإمام الذهبي كلمة في المستورين في آخر كتاب ديوان الضعفاء والمتركين جليلة تبين أن هؤلاء إن ذكروا أحاديثا وكانوا من كبار التابعين ولم تكن ألفاظهم رقيقة فتمشى أحاديثهم دون الصغار ودون من انفرد بألفاظ رقيقة أو بمعان لم تثبت في الشريعة. في حديث عمارة بن رؤيبة طريق أخرى، وبقي معنا حديث أبي موسى الأشعري وله طريقان، نأتي نتكلم عنهما في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالمعتاد، لكن أبدأ بما قد يكون قريبا والأسئلة قليلة فيما هو قريب من الدرس. أخي يقول: لو أنه صلى الظهر والعصر قبل دخول وقت المغرب، فهل يؤذن للظهر والعصر ثم يؤذن للمغرب؟ نعم، يؤذن أذان العصر ويقيم الظهر ويقيم العصر، ولما يدخل وقت المغرب يؤذن للمغرب. المغرب إعلام بدخول الوقت الصلاة القائمة، الوقت الصلاة القائمة يؤذن لها، والتي قبلها كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة إنما يكتفى بالإقامة دون الأذان. رجل صلى الفجر في بيته بعذر المرض جماعة مع زوجته، ما حكم صلاة الجماعة؟ له فيها أجر، لكن ليست أجر الجماعة التي في المسجد. وقد أخرج حميد بن زنجوي في كتابه الترغيب والترهيب بإسناد جيد، شوده الحافظ ابن حجر عن أوس بن شرحبيل، أن الركعة في صلاة الجماعة في مسجد البيت والسوق بخمسة عشر ركعة، ركعة الركعة بخمسة عشر ركعة، وأرجو أن تكون الملائكة تشهد صلاتك إن كنت معذورا. ما حكم أن يضع الراقي يده على رأس امرأة ويقرأ عليها أو أن يمسكها عند حضور الجن؟ أين محارمها؟ وهذه فتنة عظيمة، وكم من قارئ فتن فلبسته الشياطين وهو يقرأ للنساء. أين الرجال؟ ثم أسألكم: من من الصحابة كان راقيا؟ سموا لي الرقاة من الصحابة. أبو موسى أو سعيد الخدري بقدر الله رقى، لم يكن عمله راقيا. والعبرة بالرقية بالقرآن أم بالقارئ؟ العبرة أولا بالقرآن. وكما أن القارئ له أثر، فالمحل الذي يقرأ عليه له أثر، ليست العبرة فقط بقوة الراقي، أيضا العبرة باستجابة المحل. ولذا الناس لما يقرؤون قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، لا يؤمنون الآية وتكميل الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. فقد يقرأ القرآن على امرأة أو على رجل ممسوس لا يؤمن بالعلاج فالقرآن يؤذيه، لقول الله: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالأمر كما يحتاج إلى قوة القارئ وإيمان القارئ، يحتاج أيضا إلى يقين المقروء عليه، وأن يكون الذي يقرأ عليه عنده استجابة للشفاء والعلاج. أما يؤتى بقارئ لامرأة وهي لا تؤمن وهي ليست بمؤمنة ولا مصلية، ما الفائدة من هذا؟ فلا بد الأمر أن يكون متكاملا، وينبغي للإنسان أن يحرص ولا يعرض موليته، زوجة أو ابنة أو أما أو خالة أو عمة، لأن يقرأ عليه الأجانب. فالقرآن الذي عند القارئ وعندك، فأنت اقرأ. ولا يوجد مهنة اسمها راقي، قارئ راقي عند من سبق. أنت اقرأ يا أخي، أنت اقرأ وعلق الناس بالله سبحانه وتعالى وعلمهم هذه الأحكام. فلا يجوز للقارئ أن يمس المرأة. وبلغني أشياء والله يد لها الجبين، ولولا أننا في بيت الله لأخبرتكم ببعض الأمور يتقزز أن تذكر في المجالس فضلا عن أن تذكر في بيت الله للقراء، ويزعمون أن الجني قد تمكن من فرجها وأن وإلى آخره. وتذكرت القاسم رحمه الله في كلام كيف كان الشياطين يلعبون بالنساء في دمشق قديما، ونقلت كلامه في كتاب المروءة وخوارمها. هذه تلبسات الشيطان، فحصن نفسك وابتعد عن النساء، لا تخلو بهن ولا تضع يدك عليهن. أخ يسأل يقول: سمعت من بعض في أحد الأشرطة التي لك بأنك تكلمت عن حبة البلالة وأنها تعين على الحفظ، أرجو التفصيل في ذلك وجزيت خيرا. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أبي الوليد الطيالسي صاحب المسند أنه كان يشرب البلاذر، والبلاذر حب معروف في المغرب يقوي الذاكرة، كالبان في المشرق، بان يغلو يشرب عشبة معروفة تزين فيها الميول تزين فيها الطرقات، هذه يغلو يشرب، وكان الشافعي يقول إنها تنفع للحفظ، وكان الزهري يقول التفاح يورث النسيان. فبعض المطعومات تقوي وتعين على الحفظ، وبعض المطعومات العكس لا تعين على الحفظ. وأحسن شيء للحفظ يتقي الله الإنسان ربه ونبتعد عن المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وأن تجمع نفسك وقوتك على الإدمان وعدم الانقطاع والانشغال بمسائل العلم في الخلوة والجلوة، وأن تحيط نفسك بأصحاب ينشغلون في العلم، فإن جالستهم تذاكروا مسائل العلم، فحينئذ العلم بتثويره، العلم بتثويره. فإذا أشغلت أهل بيتك وأشغلت وحصنت نفسك وكانت الصحبة الخاصة بك من طلبة العلم، إن جلستهم هذا يقول قرأ كذا، هذا يقول الشيخ فلان يقول كذا، وتبقى المسائل والإشكالات ترد ويكثر السؤال، فهذا من مدعاة التقدم في العلم. إن قرأت العلم في 20 سنة متقطعة لعلك تجمعه في سنة أو سنتين مجموعة. العلم يحتاج إلى تجمع نفسك على نفسك عليه، وأن يتوالى الأطار حتى تتجمع الهمة حتى تقوى وتحصل البلكة. أما أن تقرأ بين التين والحين وتحضر الدرس بين الفينة والفينة، وأسمع بعض الناس يحب المطالعة، فلما فهمت كيف الناس يحبون المطالعة يعني في وقت الفراغ في الأسبوع انظر في الكتاب قلب الصفحات، ليس هذا كذا طالب العلم. طالب العلم يقرأ في الليل والنهار يستفيد ويتقدم كل يوم، فإن لم يقرأ يسمع يحضر، إما بالحمد لله الوسائل طلب العلم اليوم ميسورة سهلة، لكن العلة كما نقول دائما في العلم. البلاذر حب يعلف في دجاجة، وكانت الدجاجة تمكث أيام عديدة لا تأكل إلا البلاذر، ثم تطبخ فيشرب مرقتها وتشرب مرقتها ويؤكل لحمها ثم ينام. يقول بعض أهل العلم الطبائع تختلف في الاستعداد لقبول هذا الطعام، فبعد ذلك تتقوى الذاكرة كثيرا فيما يذكر من استخدم هذا الأمر. فعل النبي بدون قول هو استحباب، هل هذه قاعدة أصولية فقهية؟ هي قاعدة أصولية. نتيجة استخدام المرأة اللولد قد يزيد عدد أيام حيضها من 6 إلى 7 أيام، قد يصل إلى 10 أيام و15 يوم، بحيث يكون لون الدم واحد، فما حكم هذا الدم في هذه الأيام الفرائض؟ المرأة تختلف مدة حيضها باختلاف عدة أشياء، راحتها وتعبها له دور، سنها له دور، الحمل عدمه من قطع الحمل قد تختلف العادة، المرأة البكر غير المرأة الثيب، المرأة قد تختلف عادتها قبل الزواج من بعض الزواج، الطعام قد يكون له دور، المناخ قد يكون له دور. ولذا لا حرج لو المرأة ركبت لولا فزاد، طبعا إذا كان التركيب مشروعا بخيوله المشروعة وشروطه وهي قليلة، وجل النساء اليوم يتوسعن في ذلك وتظن أن مجرد المرأة تركب لها اللولب معناها حلال. اللولب لا يركب إلا إذا قرر الأطباء إن حملت هلكت. فإذا ركبت فاختلفت مدة حيضها وبقي اللون والرائحة وأعراض التعب هي هي، فلا أرى حرجا والله تعالى أعلم من أن الحكم يبقى حيضا. يعني العبرة باللاحق، العبرة بالدم الذي تراه بعد تركيب اللولب. وعجبي لا ينتهي ممن زعم على منبر وهو يخطب أن المرأة إن ركبت اللولب زادت أيام حيضها وبالتالي تركت الصلاة، وبالتالي هنالك قول بأن تارك الصلاة كافر، فالتي تركب اللولب قاربت الكفر أو قارفته أو كادت أن تصل إليه، لأنها ركبت وسيلة دعتها إلى أن تترك صلوات إلى آخر هذا الكلام الهراء الغثاء الذي لا قيمة له ولا وزن عند أهل العلم. هذا الكلام ما يصدر من رجل عنده نفس فقه. إن لحق العبد عذرا فجعله يترك الصلاة في وقتها كالجمع أو القصر أو ما شابه لا يقال عنه إنه ترك الصلاة، والعذر الشرعي كالعذر الطبيعي كالمرأة فلا حرج. هي ما ركبت الأولى حتى تترك الصلاة ولا خطر في بالها هذا، كالمرأة تزوجت فزاد هذا الحيض أطوى، فنقول المرأة لم تزوج قارفت الكفر أو قاربته أو ما شاء. هذا كلام هذا وزن عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.